إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب اجتناب البدع والجدل، وتكلمنا عن شيء مما يتعلق بهذا الباب. نعيد قراءة الباب ثم نعلق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب اجتناب البدع والجدل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال: حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب تحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل تحويل قال: وحدثنا حوثرة بن محمد قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. قال: حدثنا داود بن سليمان العسكري قال: حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن عبلة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
نعم، سبق الكلام عن معنى البدعة والجدل، وعن معنى أن قوله صلى الله عليه وعن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وتكلمنا عن مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الباب عقب باب اتباع السنة. بقيت بعض المسائل ننبه عليها في هذا الباب. أقول أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذرهم. هذه الآية تفيد أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فيه محكم وفيه متشابه. فما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ أقول المحكم هو ما لا يحتاج فيه في معرفة المراد منه شرعا إلى غيره. المحكم هو ما لا تحتاج إلى معرفة المراد منه شرعا إلى غيره. طب المتشابه؟ المتشابه هو ما تحتاج إلى معرفة المراد منه برده إلى غيره، ما تحتاج إلى رده إلى غيره لمعرفة المراد منه. إذن ليس معنى المتشابه أنه ليس له معنى، لا له معنى، ولكن المعنى المذكور بحسب ظاهر اللفظ غير مراد شرعا، تعرفه برده إلى غيره. مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا المعنى واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. لكن هل هو مراد شرعا؟ هل الشرع أمرنا أن نقاتل كل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ هل أقر الشرع هذا؟ لا. ألم يكن في المدينة يهود؟ ما جلس الرسول ودعته يهودية وأجاب دعوتها معناته كانوا في المدينة، ما ماتوا درعه مرهونة عند يهودي، ليش ما قاتلهم لو كان ظاهر الآية هذه مراد؟ إذن نقول ظاهر هذه الآية غير مراد، بدليل أنه جاء في الإسلام تقرير حق المعاهد، كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة ليوجد من مسيرة 40 عاما، كما ورد في الشرع حق أهل الذمة، ورد في الشرع حق أهل الصلح. إذن ليس المراد بهذه الآية ظاهرها، إنما يعرف المراد شرعا منها بردها إلى غيرها، بردها إلى غيرها. إذن المتشابه ما يحتاج إلى رده إلى غيره لمعرفة المراد منه شرعا، أما المحكم لا تحتاج إلى رده إلى غيره لتعرف المراد منه شرعا. فالقرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ماذا يصنع الذين في قلوبهم هوى؟ ماذا يصنع الذين في قلوبهم بدعة؟ ماذا يصنع الذين في قلوبهم زيغ؟ يأتون لهذه الآيات، يأتون لهذه الآيات التي هي من قبيل المتشابه، لها معنى ظاهر لكنه غير مراد شرعا، فما يلتفتوا لأنه غير مراد شرعا، فيستدلوا بهذه الآيات على ظاهرها وينطلقوا يطبقونها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، خلاص كل واحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر كافر، نحن نقاتله، قضية منتهية، انتهى خلاص. من فعل كذا فقد كفر، أخذوا الحديث زي ما هو والآية زي ما هو. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أخذوه كما هو خلص، هذول الكفار نقاتلهم، انتهى الموضوع. يتبعون، والرسول يقول إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عنوا الله فاحذروا، عن الله فاحذروهم، أولئك الذين عنوا الله فاحذروهم. إذا رأيت رجل هكذا ينتزع من القرآن الأدلة على هوى، على بدعة، على ضلالة، تعرف أنه هوى وبدعة ضلالة، بأنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، حتى لو جاب لك آيات، حتى لو جاب لك نصوص، لا تغتر، ما دام كلامه مخالف كلام أهل السنة والجماعة فهو يتبع متشابه. ومن أجل هذا المعنى ورد في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل عن العلم قال العلم آية محكمة، لم يقل آية من كتاب الله، قال إيش؟ آية محكمة، وقال أو سنة متبعة أو فريضة عادلة. ليش قال سنة متبعة وآية محكمة؟ لأنه ليس كل حديث ترى علم وحجة، وهذا الفرق بين الحديث وبين السنة. قال سنة متبعة، وليس كل آية حجة حتى تكون الآية محكمة. ولتسلم في باب اتباع السنة عليك أن لا تعمل إلا بآية محكمة وسنة متبعة. وهنا يأتيكم منهج أهل الحديث لما يشترطون في قبول الحديث إيش؟ عدم مخالفته للعمل، من شروط أهل الحديث، ويعلون الحديث بمخالفة العمل، يعلون الحديث بمخالفة العمل، يقولون هذا الحديث في علة، إيش؟ يقولوا العمل على خلافه. ولذلك قال الأعمش وغيره قال الحديث مضلة إلا للفقهاء. ليش مضلة؟ لأنه الإنسان اللي ما عنده خبر بس يشوف السند الصحيح، ما عنده علم بس يشوف السند الصحيح لهذا الحديث خلاص يقول هذا سنة فيضل، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. ولذلك لا يسلم الإنسان بعد إرادة الله سبحانه وتعالى إلا باتباع ما كان عليه السلف السابقون، لا بد يتبع السلف. إذا خرجت عن نهج السلف وانتزعت استدلالات من القرآن والسنة خارجة عن نهج السلف صدقني أنت على خطر، أنت على خطر. ولذلك الإمام أحمد لما سأله الميموني عن الكلام في العلم وكذا قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لابد من الاتباع، والاتباع هو طريق السلامة من البدع. طيب البدع إيش يسوغها؟ إيش يمشيها؟ إيش يسلكها؟ الخصومة والجدل، فهو يظن نفسه بسبب الخصومة والجدل أنه على وأن غيره مخالفه على ضلالة، أو أنه ضعيف الحجة والحجة معه، فقارن بين البدعة وبين الجدل. الآن النصف الثاني سيذكر أشياء تتعلق بالجدل. أورد حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. إيش الجدل المقصود هنا؟ الجدل المذموم، الجدل المذموم، ولنقل تقديم الحجة العقلية على الحجة النقلية، لنقل أنه السعي إلى إبطال الحجج الشرعية بالشبه العقلية، بالشبه العقلية. ولذلك السلامة في الدين بترك الخصومة في الدين، وأن الأمر سلم سلم للاتباع، اتباع من قبلنا قال اتبعوا ولا تبتدعوا، عبد الله بن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، خلاص هذا موضوع أتكلم في السلف وحسن بهذه القضية، لا أحد يجي يشتي لك يمين وشمال، لا أحد يذهب بك يمين أو يذهب بك يسرا. لما جاء رجل قال أنا أريد أن أجادلك في الدين، فقال فإن يعني غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبت قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث وجادلنا وغلبنا قال نتبعه، قال يا أخي أنا على يقين من ديني، أما أنت فاذهب إلى من هو مثلك أو على حالك، خلاص انتهينا، أنا على يقين، أنا أتبع السلف، أنا أتبع السلف الصالح. فهمت الآن؟ ما فهمت الآن؟ أنا ماشي على طريق السلف الصالح، هم كذا كان، هم أهدى إن شاء الله وأتقى، وطريقهم في السلامة والأمان، أنا أمشي معهم. هذا الطريق الذي أنتم تأتون به طريق مخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يغرني ولا يضرني جدلكم ولا خصومتكم ولا محاججتكم، فأنتم على خطر عندي عظيم، واتباعي لكم يخرجني عن طريق السلف الصالح. أورد المصنف بعدها حديث، وهذا الحديث في سنده محمد ابن محصن، وهو رجل وضاع كذاب، لكن يظهر والله أعلم أن ابن ماجة لما تبين له حال هذا الحديث حذفه، ولذلك لم تتفق نسخ السنن على إيراد هذا الحديث. قال في النسخة اللي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال: تنبيه، أشار في هامش النسخة ذال إلى أن هذا الحديث ساقط في نسخة، وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه ليس في سماعه، حكاه عنه المزي في تحفة الأشراف. إذن هذا يفيدكم أن ابن ماجة والحمد لله كأنه تنبه إلى وضع هذا الحديث فحذفه، فهو في نسخة دون نسخة، مما يعني أن الإمام حذف هذا الحديث. ثم أورد حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحديث ضعفه الشيخ شعيب ضعفا شديدا، بسبب أن في السند راوي رواه مجاهيل، بسبب أن في السند رواه مجاهيل، فهو يقول أن ابن ماجة يرويه عن عبد الله بن سعيد عن بشر بن منصور الخياط عن أبي زيد عن أبي المغيرة، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر ابن منصور الذي روى عن أبي زيد هذا. وقال الذهبي: بشر بن منصور شيخ للأشج، وهو عبد الله بن سعيد يجهل، إلى آخره. أقول انتبهوا إلى هذه الأمور. الأمر الأول: ورود مجاهيل في السند لا يسوغ أن تحكم على السند أنه سيء الحفظ، أنه حديث ضعيف جدا، انتبهوا لها. ليش؟ لأن الجهالة أصلا ليست بجرح، الجهالة أصلا ليست بجرح. إيش غاية أن المحدث يقول عن الراوي مجهول؟ غايته أنه لم يعرف حال الراوي، فهو يقول مجهول، لم يعرف حاله في عدالته الدينية ولم يعرف حاله في الضبط، فقال مجهول. فهل هذا يعني أنه يجرحه؟ انتبهوا، هذه أول نقطة. وهذا يقتضي أن السند الذي فيه راوي مجهول وليس فيه إلا هذه العلة، هل يحكم عليه بأنه ضعيف جدا؟ حتى الحكم عليه بالضعف عند التحقيق لا يسوغ، إنما نقول نتوقف فيه، متوقف فيه، وإنما يعامل معاملة السند الضعيف على أساس أنه ما في إلا الصحيح أو حسن أو ضعيف. طيب، لو تكرر في السند أكثر من راوي مجهول، هل يسوغ هذا لنا أن نحكم على السند أنه ضعيف جدا؟ الجواب لا. بمجرد ذلك الجواب لا. إذن حكم المحقق بأن هذا السند ضعيف جدا فيه نظر، لأن غايته أن في السند رواه مجهولين، والجهالة في السند وإن تتابعت في الرواه في السند لا تعني أنه ضعيف جدا. عارف إيش يعني ضعيف جدا؟ يعني بس يبقى تكة وتقول عنه موضوع، هذا ما يسوغ. طيب، ألا يصح أن نقول أنه ضعيف جدا بناء على أن المتن منكر؟ فنقول نعم، إذا كان المتن منكرا نعم، أما إذا لم يكن المتن منكرا فلا يسوغ. طب هل هذا المتن منكر؟ نقول هذا المتن ليس بمنكر. يقول: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما مراده؟ نقول المراد عمله في بدعته، عمله الذي تلبس فيه في بدعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل هذا معنى منكر؟ رد عمل صاحب البدعة في بدعته، هل هذا أمر منكر؟ حديث عائشة يؤيده: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، يعني العمل الذي تلبس فيه ببدعته، هذا معناه. فلا نكارة في المتن، فلا يسوغ إذن الحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف جدا، بل غايته أنه متوقف فيه، ومتنه بهذا المعنى يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، فيترقى المتن دون السند إلى الحسن لغيره. فايدة على الهامش. طرق التقوية للحديث: تارة تقوي المتن دون السند، وتارة تقوي المتن والسند، تارة تقوي المتن والسند. تقوية الحديث بالشواهد تقوي المتن أو السند؟ تقوي المتن لا تقوي السند، تقوي المتن لا تقوي السند. مثل هذا الوضع اللي عندنا في هذا الحديث: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نقول يشهد له حديث عائشة مرفوعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا ليس بمردود. ومن هنا نكتة فائدة ثانية: ترى الشيخ الألباني كثيرا ما يحسن على هذا الأساس، وكثيرا ما يضعف على هذا الأساس. ومن يصف الشيخ الألباني بالتساهل ما ينتبه لهذا المعنى، إنما يصفه بالتساهل، إنه يقول كيف حسن الحديث والسند كيتو كيتو. أقول لك لا، هو حسنه بالمتن بناء على أن هذا الحديث له شواهد. طب كيف يضعف الحديث وكذا؟ نقول هو ضعفه لكذا وكذا وكذا، أمور أخرى غير مجرد السند. تنتبه لهذا الموضوع. هذه طريقة الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو يراعي في حكمه معنى المتن مع نظره في السند، والله أعلم. بس موضوع، لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صياما. لا، هذا حديث موضوع ما نتكلم فيه، أنا ما تكلمت فيه، أنا أتكلم عن هذا اللفظ اللي بين يدي: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم، يشهد له حديث آخر: إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إيش احتجز التوبة عن صاحب بدعة؟ هذا المتن إذا نظرت فيه زي كذا في نكارة، فإن الله يقبل توبة الكافر فما يقبل توبة صاحب البدعة. ولكن نقول ليس المراد هذا المعنى، إنما المراد احتجز، يعني أن صاحب البدعة لا يتوفق لقبول، لطلب التوبة، لا يتوفق لطلب التوبة، لأنه يرى نفسه على حق، بدعته تزين له أنه على حق، فلا يعمل بها، فلا يطلب التوبة، فلا يطلب التوبة. فهذا يشهد لهذا اللي احنا قررناه قبل قليل بهذا المعنى. فائدة ثانية: أية حديث قل لي إيش هو أية. قلت لك لا، قلت الحديث ابن عباس يجوز يسوق. أيوة، تقول ورد عن ابن عباس أبى الله مرفوعا: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن هذا اللفظ والمعنى كلاهما وارد. طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس ابن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. أنا بس أريد أن أبين معنى ربض الجنة. ما معنى ربض الجنة؟ ربض الجنة، شفتوا الأسوار اللي تكون على طرف المدينة، ما يأتي فيها مثل البروج عالية وقصور عالية، هذه يسموها الربض. فبني له في أطراف، في ربض الجنة، أي كان جلوسه في هذه الأطراف العالية من أطراف الجنة. ليش؟ لأنه بجداله وبرده للكذب وبتركه المراء حفظ الدين، كما حفظ صاحب الربض أهل المدينة، أهل السور، من أن يصلهم أهل الباطل. والجزاء من جنس العمل. فمن ترك المراء وهو محق، ومن ترك الكذب وهو باطل، ما خاض فيه وتركه خلاص،
بنى الله له بيتا في ربض الجنة، يعني في أطرافها العالية. وجه المناسبة أن أقول كما أن صاحب الربض يحرس المدينة وأهل السور وأهل الحصن من أن يصل إليهم أهل الباطل، فهذا بتركه للكذب وتركه للجدل حرس الدين وحفظ الدين، فحفظه الله وجازاه على عمله من جنس عمله، وجازاه على عمله من جنس عمله، فجعل له بيتا في ربض الجنة. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر تحويل. قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
بعد أن ذكر من موانع اتباع السنة الجدل والبدعة، ذكر أيضا بابا عقبهما في أيضا في صوارف العمل بالسنة، وهو اجتناب الرأي والقياس. طيب، ما مراده بالرأي؟ مراده بالرأي المصادم للأثر، المصادم للأثر، وليس مراده بالرأي ما يخدم الأثر، وإلا فقد جاء عن بعض السلف أنه قال: نعم وزير العلم الرأي، نعم وزير العلم الرأي. إذن هو يقصد من الرأي ما صادم الأثر، يعني ما يستقل به صاحبه عن النظر في الأثر. فمن ترك الرجوع إلى النصوص، من ترك الرجوع إلى الوارد واستقل برأي نفسه، إيش؟ حارب السنن. حينما قال عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، يقصد أصحاب الرأي الذين تجردوا في الكلام في مسائل الدين بإيش؟ بعقولهم لا بالأثر. المدرسة العقلية اليوم، ومنهم الليبراليون والعلمانيون، لما حست أنه طرحها هذا الكلام بهذه الصورة مردود، الناس أهل الدين الإسلامي حتى العوام ما يقبل، تقول له يا أخي اجتهد بعقلك وبرأيك، ما يقبل، يقول عندنا قرآن وسنة. قاموا إيش سووا؟ قلت: الحمد لله، يرحمكم الله. إيش ما الذي عملوا؟ جاءوا وقالوا: خلاص نحن ملزمين بالقرآن والسنة، مسلمين، إحنا مسلمين، هم يقولوا هذا، إحنا مسلمين نقول بالقرآن والسنة. طيب، قال: بس يا أخي كلام الله ودين الله صالح لكل زمان ومكان. طب صح. قالوا: يا أخي مدام صالح لكل زمان ومكان، فلا تلزمونا بأفهام من سبق في فهم القرآن والسنة، خلاص نحن نفهم القرآن والسنة بفهمنا، هم فهموا القرآن بما يناسب عصرهم وزمانهم. فهم يدعوا إلى الرأي ولكن بطريقة إيش؟ ملتوية، لأنه وجدوا الناس ما قبلوا أنهم يتركوا القرآن والسنة وتجردوا بالرأي، فقاموا قالوا: لا، خلاص احنا ندعو الى القرآن والسنة، نحن مسلمين، نحن اهل الاسلام، ايوه خلاص نحن نفهم القرآن والسنة بطريقتنا بعقولنا. يا اخي الله ما اعطانا عقول، احنا اهل نظر ورأي واجتهاد، احنا لسنا اهل لسان عربي، لسنا اهل لسان عربي، خلاص نفهم. ليش تلزمونا بافهام السابقين؟ لماذا تلزمونا بافهامهم؟ خلاص هم فهموا القرآن والسنة بما يناسب عصرهم، ونحن نريد أن نفهمه بما يناسب عصرنا. فجاءوا بتفسير للقرآن سموه التفسير المقاصدي. رأي، إيش المقاصدي؟ قال: خلاص إحنا ننظر إيش المقصود من الآيات، المقصود نطبقه. طيب، عقوبة الزنا إذا كان ثيبا الرجم، قال: لا الرجم هذا خلاص إحنا ننفذ العقوبة، خلاص بدل الرجم يا أخي نسجنه، طب عقوبة السرقة القطع، قال له هو المقصود العقوبة، احنا ما نقطع يده ونشويها المجتمع، طيب نعاقب عقوبة تناسب هذا الحال، نعاقب عقوبة تناسب هذا الحال، نشوف يعني احنا ننظر للمقاصد. نحن فجاءوا بالرأي وألبسوه لبوس أخذ الكتاب والسنة. ليش؟ لأنهم نزعوه عن فهم السلف الصالح. والله إيش يقول في القرآن الكريم؟ يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الرسول إيش يقول؟ يقول ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. الرسول إيش يقول؟ يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فتجي أنت تقول لنا نفهم القرآن والسنة على غير فهم السلف الصالح؟ هذا إيه؟ أئمة العلم أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الشافعي يقول العلم طبقات ولا ينتقل إلى طبقة دون طبقة إلا بعد عدم وجود شيء في التي قبلها. ثم قال والطبقة الأولى كتاب الله وسنة رسوله، الطبقة الثانية ما جاء عن الصحابة، الطبقة الثالثة ما جاء عن التابعين وأئمة الدين، الطبقة لا ينتقل إلى طبقة إلا بعد عدم وجود الطبقة التي قبلها. أنت جاي إيش تبغى تقول؟ هذا من الرأي، هذا صورة من صور الرأي الموجودة اليوم. هؤلاء هم أعداء السنن، أعداء الدين، هم وجدوا أن الناس ما تقبلوا أنك تترك القرآن والسنة. يا أخي إحنا مسلمين، نحن أهل إسلام، فجاءوا بهذه الطريقة وجاءوا بمنهج جديد في قراءة النصوص، قراءة القرآن والسنة، يريد كلهم أن يبعدوك عن التفسير بالمأثور وعن التفسير بالرأي المحمود، يبغوا ينقلوك عن هذا، يبغوا يخلوك تتكلم في القرآن وتفهم في القرآن مفرغا من معانيه، مفرغا من معانيه. ثم قال والقياس، والمقصود هنا بالقياس القياس المذموم، القياس المذموم الذي يعارض به النص ولا اجتهاد مع النص، أو القياس القياس الذي ليس له أصل صحيح ينبني عليه، الذي ليس له أصل صحيح ينبني عليه، اللي يسميه أهل الأصول قياس مع الفارق. الذي وأول من قاس هذا القياس المذموم إبليس، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم قاس، إيش قال؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا أنه مخلوق من النار هو خير من الطين، قاس في مقابل النص، الله يقول له أسجد أسجد، أمر الملائكة بالسجود لآدم، فعارض النص بإيش؟ فاجتمع في قياس إبليس أمران، الأمر الأول أنه قياس ضد النص ولا اجتهاد مع النص، الأمر الثاني أنه قياس مع الفارق، أنه قياس مع الفارق. ولذلك الظاهرية من استدلوا لإبطال القياس يقولوا القياس ما يجوز، الظاهرية من أصولهم أن لا قياس في الشريعة. طيب ليش ما يجوز؟ قالوا أول من قاس إبليس، ولو تأملوا لو وجدوا أن قياس إبليس قياس مذموم، لأنه كان في معارضة النص ولأنه كان مع الفارق. والعلماء الذين قالوا بالقياس قالوا بالقياس عند عدم النص والإجماع، ولم يقولوا بالقياس إلا مع وجود التماثل، إلا مع وجود التماثل واستواء العلة أو ونحوها من الضوابط التي ذكروها في باب القياس. إذن المصنف الآن يذكر أمور تخل بالاتباع بالسنة، فذكر الجدل والبدعة، والآن ذكر الرأي والقياس. أورد أول حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة. فسئلوا محل الشاهد هنا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، لأن الفتوى لا تسوغ بغير علم، ومن تكلم بغير علم أتى بجهل، وإذا تكلم بجهل في دين الله فقد افترى على الله. هل تعلم أن الافتراء على الله جرمه أكبر من مجرد الشرك؟ الشرك من نوع الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فالذي يتكلم في دين الله ويقول هذا حكم الله فقد افترى على الله. هذا محل الشاهد في هذا الحديث، هذا محل الشاهد في هذا الحديث، أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا فيه إشارة أن العلم، ما هو العلم؟ هو قال الله قال رسوله. سئل سحنون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من سئل عن علم فكتمه فقد ألجمه بلجام من نار، فقد ألجمه الله بلجام من نار. هذه دائما يقولوها لي بعض الإخوة، ازعلوا مني أني ما أجاوب على الفتاوى في الفيس ولا في الواس، يقولوا يا شيخ من سئل عن علم ألجمه الله بلجام من نار. سحنون إيش يقول لما سئل عن هذا الحديث؟ يقول العلم آية أو حديث، أما ما كان من اجتهاد فليس بعلم. إيش يعني هذا الكلام؟ يقول أنت ملزم بتبليغ الآية أو الحديث إن سئلت عنها، وإذا كانت المسألة آية أو حديث تبلغها، أما مسألة من اجتهادك فأنت ما أنت ملزم، هذا شيء يرجع لك أنت لاجتهادك، فهذا ليس هو العلم. والذين يسألون في الغالب عن أمور تتعلق بالاجتهاد، فما أرد، أنا معذور ولاني داخل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث موضوعه من كتم علما، هذا أنا اجتهاد، قد يكون اجتهادي جهل ما هو علم، صح ولا لا؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ها؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الله وقول فقيه، أو قول الرسول وقول فقيه، صح ولا لا؟ فلما تكون القضية راجعة إلى الاجتهاد وأن يسكت الإنسان لا يقال له أنه كتم علما، لا يقال له أنه كتم علما. أنا أتذكر الشيخ حافظ فتحي الله يرحمه كان من علماء الحديث المجاورين في مكة، كان رجل كفيف تأتيه الكتب، هو يشتري تاجر يشتري الكتب ويوزع على طلبة العلم، فكنت أريد أن يعطيني بعض الكتب، أبغى يعطيني كتب بعض الكتب معينة، فكنت أقول له يا شيخ من كتم علما، فكان يغضب، وربي سلط علي طلاب العلم الآن يقولوا لي من كتم علما إلا بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
هذا يؤكد اللي احنا ذكرناه قبل قليل، قلنا وجه إيراد المصنف لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أجل قول الرسول فيه: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا محل إيراد المصنف، ولذلك أكد هذا المعنى بالحديث الذي يلي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، فإنما إثمه على من أفتى، من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، يعني الذي أفتاه ويتحمل هذا الإثم. وهنا وقفة، ما هي هذه الوقفة؟ العوام عندهم حديث مشهور على الألسنة لا أصل لها: علقها بعالم ونام سالم. أقول ها، هذا حديث لا أصل له طيب يا شيخ، طب هذا الحديث شوف: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، أنا ما لي صلاة. فأقول له: لا، وقف، إذا كنت قد تحريت في سؤالك فسألت من هو أهل لأن يسأل، وهو موصوف بأنه من أهل العلم، وأخذت بكل الأسباب التي أمرك بها الشرع عند الفتية، كما في قوله تعالى في الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وطبقت ما هو في هذه الآية من شروط في الفتوى في الاستفتاء، عندها تبرأ ذمتك إذا أخذت بكلام هذا العالم، بشرط أن لا يأتي عندك ما يناقضه مما يخالف كتاب أو سنة أو إجماع، عندها خلاص هذا المعنى هو المراد. إذن المعنى المراد في هذا الحديث في من تحرى في فتواه أن يستفتي من يوثق بعلمه وفي دينه وورعه وتقواه ثم حصلت الفتية خطأ ولم يبلغه أن هذا العالم خالف في هذه الفتية الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس الصحيح، عندها إثم على من أفتى. أما إذا فرط في التحري وفرط في التثبت في من يستفتيه بل اتبع هواه فاستفتى من يوافقه في هواه، فهنا لا نقول إثمه على من أفتى لأنه هو الذي فرط، هو الذي فرط. هذاك الذي أفتاه جهلا بغير علم عليه إثم فتواه بغير علم، وهذا عليه إثمه في أنه فرط في حق السؤال. إذن متى يكون إثمه على من أفتاه؟ أقول إذا تحرى واجتهد وأدى الذي عليه في هذا الباب، عندها نقول وأفتي بفتوى وأخذ بها ولم يقم عنده أن هذه الفتوى مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع والقياس، عندها نقول إثمه على من أفتاه، ما عليك شيء يا أبويا. طب هذا العالم الذي أفتاه، نقول هذا العالم ينظر في حاله، إن كان مجتهدا فأخطأ ففاته أجر من أجرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. واضح؟ يصير هذا معنى اسمه على من أفتاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبده قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان بن مسلم عن أبي عثمان مسلم بن يسار فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر.
السند اللي أنت ذكرته مو مذكور هنا، هذا من زيادات أبو الحسن؟
نعم،
ما هو مذكور هنا عندنا. طيب أكمل.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
أقول هذا لم يصح مرفوعا، وبعض أهل العلم يصححه موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعناه صحيح وتقدم تقريره. نعم.
قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقري قال حدثنا الإفريقي قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، فإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه.
بينه
حتى تبينه أو تكتب إلي فيه.
نعم. هذا الحديث في السند محمد بن سعيد المصلوب، صلب بسبب الوضع في الحديث. ومحمد بن سعيد المصلوب يبدو أن أمره لم يكن بينا عند العلماء، حتى الإمام الترمذي أخرج له، حتى الإمام الترمذي في السنن أخرج لمحمد بن سعيد المصلوب، ولعل هذا هو عذر ابن ماجه. والمتن الذي أورده ابن ماجه هنا متن قد جاء من طرق أخرى فيه علة الجهالة عند البعض، علة الجهالة عند البعض، والراجح أنه أسناده جيد، لأن الجهالة ليست رجل ولا حد داري ايش انا اقول في الجهال، ايش اقصد في الجهال. تذكرون حديث معاذ بن جبل لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبعثه الى اليمن، قال له: بما تقضي يا معاذ؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اقضي بسنه رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رايي ولا اله. ذلك الامام الشافعي يقول: القياس اجتهاد، القياس اجتهاد. طيب، هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، يقول لأنه في السند في جهالة، أصحاب معاذ أو أصحاب شعبة في السند مجهولين ما هم مذكورين، لكن العلماء رحمهم الله يقولوا هنا الراوي لم يحل إلى راوي واحد، إنما أحال إلى جماعة، وجهالة الجماعة لا تضر، البخاري أخرج في صحيحه حديثا فيه جهالة جماعة، حديث عروة البارقي، حديث عروة البارقي أفتحوا في الصحيح تلاقوا مروي عن عدة من الرواة ولم يذكروا ومشى في الصحيح. فاستند العلماء إلى مثل هذا التصرف، قالوا الجهالة لما تكون عن راوي واحد يتوقف في السند، لكن لما تكون عن جماعة، خاصة وأن هؤلاء الجماعة أصحاب معاذ أو أصحاب شعبة، وجماعة، فهل يعقل أن أصحاب معاذ أو أصحاب شعبة وجماعة يعني غير ضابطين غير مقبولين الرواية؟ ولذلك حكم ابن تيمية بأن حديث معاذ جيد، جيد السند، إسناده جيد، كذا إسناده جيد على حديث معاذ. بعض أهل العلم استنكره من جهة أنه قدم الكتاب على السنة، لأنه قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال هذا معنى منكر، لأن الأصل العمل بالكتاب والسنة. نقول لا، هذا المعنى ما هو منكر، فإن العلماء من السلف يقدمون الكتاب على السنة من جهة أن الكتاب آياته محصورة وناسخه ومنسوخه محصور معروف يوقف عليه، بينما السنة معرضة لأن تفوت، لأنها متسعة ومنتشرة، ولأن يستدل بحديث قد يكون منسوخ وهو لا يعلم أنه منسوخ، فتأخرت رتبة السنة من هذه الناحية عن الكتاب، عن القرآن. فما في نكارة في كلام حديث معاذ بن جبل، وهو يغني عن هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. ولعل عذر المصنف أن حال محمد بن سعيد المصلوب لم يكن بينا عند كثير من أئمة الحديث. ألا ترون أن الترمذي أخرج له، الترمذي أخرج لمحمد بن سعيد المصلوب. الأمر الثاني أن أصل الحديث الذي هو من طريق محمد بن سعيد المصلوب، أصل الحديث معروف، وهو حديث معاذ المشهور في القضاء، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم اجتهد رأيي ولا أوله. هنا في هذه الرواية قال لا تقضينا ولا تفصلنا إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. هل هذا معنى منكر؟ هذا يساند معنى الحديث المعروف المشهور بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال أبو الحسن القطان سمعت أبا عبد الله محمد بن يزيد يقول سمعت محمد بن أبي عمر العدني يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول لم يزل أمر الناس معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة بالكوفة وربيعة الرأي بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم.
ما جاء عندنا هذا الكلام الذي استقر عليه عمل أهل السنة والجماعة ترك الكلام في الإمام أبي حنيفة، وأنه إمام صاحب مذهب متبع، وأنه ما وقع فيه من خطأ وقع فيه باجتهاد إن شاء الله يعذر عليه، بل أزيدكم، ابن تيمية رحمه الله عد في علماء أهل الحديث وفقهاء أهل الحديث أبا حنيفة منهم، بل أزيدكم من الشعر بيت. الإمام الذهبي في المتكلمين في رسالته في المتكلمين في الرجال، والإمام السخاوي في رسالته في المتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، كلاهما أورد أبا حنيفة من ضمن أهل الحديث الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل. فطووا هذه الصفحة ولا تبسطوها ولا يعني تتوسعوا في هذا الكلام ولا تدخلوا فيه، فإن الكلمة قد استقرت من بعد على إمامة أبي حنيفة، وما أخطأ فيه فهو الحمد لله واضح معروف، نحن نترك ولا نتبعه، ونظن به إن شاء الله خيرا، أنه عالم اجتهد وانتهى هذا الموضوع. بقينا في هذا الأثر الذي أورده هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، هذا الحديث الذي أورده المصنف في سنده ابن أبي الرجال واسمه حارثة، وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث معنى مقرر، معنى مقرر. ألم يأتي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا علي كما اختلفت بني إسرائيل على أنبيائهم؟ قال: إياكم الاختلاف، أو كما اختلف اليهود والنصارى. فذكر أن اليهود والنصارى قوم جدل وقوم خلاف، وأنهم يعني أتوا بأشياء من الرأي يجادلون بها الأنبياء ويخالفون بها كلام الأنبياء، مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كيف أنهم شددوا على موسى فشدد الله عليهم لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة فذبحوها لم تثلوا الأمر وحصل المقصود، ولكنهم تشددوا فشدد الله عليهم. فهذا من اختلافهم على أنبيائهم واتباعهم الرأي وتقديمهم العقل على النص، لو امتثلوا سمح مشي، لكن هم هكذا يفعلوا. بلغ من قلة أدبهم مع موسى أن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. فهذا مما ذكره الله عز وجل في القرآن وجاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعنى المذكور في هذا الحديث معنى مقرر، وهو أن من أسباب الضلال اتباع الرأي، الرأي أي رأي؟ الرأي الذي تعارض به السنن، الرأي الذي يقدم على السنن. أما الرأي بمعنى التفقه في الآية والحديث واستخراج معانيها للعمل بها والقيام بها وفهم الحديث، فنعم وزير العلم الرأي، فنعم وزير العلم الرأي، لأن الرأي رأيان: رأي مذموم وهو ما كان في مصادمة النصوص وفي ردها وتقديم العقل، ورأي محمود وهو ما كان تبعا للوارد، تبعا للوارد لخدمته ولبيانه ولبسطه ولشرحه ولتقريبه إلى الأفهام، والله أعلم. طيب، في أسئلة في شيء؟ خلاص، حياكم الله يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.